الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. فروع ثلاثة مما تقدم، يتضح الحكم في فروع ثلاثة بعد جعل المدار على الإضطرار. الأول، إذا طلبت المرأة من الطبيبة الفحص للتأكد من مكان اللولب المناسب لئلا يتسبب في بعض المضاعفات، فيجوز لها النظر، لأن هذا أيضا من شؤون الإضطرار.
نعم.
الثاني، إذا طلبت منها رفعه لتسبيبه ببعض المضاعفات أو لانتهاء فترة صلاحيته وأداء بقائه إلى تكسره وصعوبة إخراجه، جاز النظر أيضا. الثالث، إذا طلبت رفعه لأنها تريد الحامل ثانية، فيشكل جواز النظر.
ليش؟
لأن في هذه الحالة لن تكون حالة اضطرارية. أما في حالة الأولى والثانية النظر للاضطرار. زين. آخر مبحث من هذا المبحث، خروج الزوجة من بيتها. زين. إذا أدى وضع اللولب إلى خروج الزوجة من بيتها زوجها، والخروج بدون استئذان غير جائز. يقول: أما خروج الزوجة من بيت زوجها لأجل ذلك، لأجل وضع اللولب، فسيأتي إن شاء الله تعالى بحث مستقل في مطلق خروجها. النقطة الأخيرة، الاستئذان من الزوج. هل يجب أن تستأذن من زوجها في وضع اللولب أم لا؟ وأما الاستئذان من الزوج في وضع اللولب فقد يقال بلزومه لأحد أمور: الأول أنه مانع عن الإنجاب، والذي يمنع من الإنجاب لابد أن تزيله. الثاني أنه يشتمل على خيط قد يؤثر على استمتاع الزوج. الثالث أنه يؤدي إلى نزول بعض القطرات من الدم، وقد تنفر الزوج. الرابع أن تصرفات الزوجة عموما يتوقف على جوازها على إذن الزوج. ويرد الأول: عدم ثبوت كون الإنجاب حقا للزوج فيتمسك بالبراءة. يعني تشك أن هذا بدون إذن الزوج حرام أم لا، أصالة البراءة تقول ليس بحرام. الثاني أن الخيط إن كان مانعا من أصل الاستمتاع فلا يجوز الوضع كما هو واضح، وإن كان مانعا من شدته فلا دليل على ثبوت الحق من هذه الناحية، كما سيأتي في بحث مستقل إن شاء الله. صار معلوم؟ الثالث، قصور المقتضي كما تقدم أنه يؤدي إلى نزول بعض القطرات وقد تنفذ يؤدي إلى نزول بعض القضايا وقد لا يؤدي، مو معلوم. هذا أصل المقتضي مو ثابت، يعني المقتضي لنفرة الزوج، لأنه يجب تنفر الزوج. أحيانا نزول القطرات لا يؤدي إلى تنفر الزوج. الرابع، عدم ثبوت إناطة جواز تصرفاتها بإذنه.
هذا قصور المقتضي، قصور الدليل نفسه.
المقتضي لنفرة الزوج، ما يوجب تنفر الزوج حرام، هذا لا يوجب تنفر دائما. الرابع عدم ثبوت كونه حقا للزوج فيتمسك بالعفو أن تصرفات الزوجة عموما تتوقف جواز على ابن الزوج. الرابع يقول لا، من يقول أنه دائما منوط بإذن الزوج؟ عدم ثبوت إناطة جميع تصرفاتها بإذنه بمجالين، الخروج من البيت والتمكين، أما سائر الأمور لا، وإنما ثبت في خصوص خروجها من البيت أو بإضافة التصرف في أموالها بهبة ونحوها مثلا، أما في غير ذلك لم يثبت. هذا تمام الكلام في هذا المبحث وهو وضع اللولى. المبحث الرابع غلق الأنابيب التناسلية. الكلام عن غلق الأنابيب يقع تارة في مشروعيتي في حد نفسه وأخرى بلحاظ العوارض، فهنا مقامان. المقام الأول مشروعية غلق الأنابيب وعدمها، الأنابيب التناسلية يتم غلقها بصورتين، أحيانا إذا أغلقها بعد ما يمكن أن يفتح، كأنه في الحقيقة أسقطه عن القابلية للإنجاب. البعض يعبر عنه بأنه جناية على النفس، وأحيانا لا يمكن فتحها. إذا أمكن بعد غلق فتحها يمكن نحكم بالجواز من باب البراءة، نشك أنه حرام هيك غلق أم لا، نقول لا جائز. وإلا أما إذا لم يمكن فتحها بعد الغلق فقد يقال بعدم الجواز بدعوى استلزام للعقم الدائم وهو محرم. وتقرب الصغرى، تقرب الصغرى بأن وصول الحيمن وكذا البويضة إلى الرحم منحصر بالقناتين الخاصتين، ومع عدم إمكان فتحهما، فذلك يعني عدم إمكان وصولهما وبالتالي عدم إمكان الحال. ولكن يرد هذه الجهة بعدم انحصار بذلك، أنه ما منحصر الحامل بهذا فقط، إذ يمكن التوصل إلى الإنجاب من خلال التلقيح الصناعي. فإن غلق القناة المنوية لا يعني عدم إنتاج الخصية للحيامن، وإنما يعني عدم وصولها عند الجماع إلى البويضة عبر القناة، زين من طريق آخر يمكن يخليها. وكذا غلق قناة المرأة لا يعني توقف مبيضها على إنتاج البويضة شهريا، بل يعني عدم وصولها إلى الرحم والالتقاء فيه بالحيمن. ومعه فإذا أخذت بعض الحيامن من خصية الرجل وبعض البويضات من زوجته أمكن تلقيحها وزرعها في الرحم، هذا بعد ما أكو مشكلة. وأما الكبرى وهو حرمة العقم الدائم، وتقرب الكبرى بأحد بيانات ثلاث. الأول أن العقم الدائم موجب للإضرار بالنفس وهو محرم، ويرد عدم ثبوت ذلك، مو معلوم العقم الدائم يضر بالنفس، قد يكون بمصلحة الإنسان بمصلحته.
بس هذا شيخنا الصغرى والكبرى هذا بالنسبة إلى العقم الدائم.
شنو العقم الدائم؟ أن هذا العمل يؤدي إلى العقم، هذا العمل فيصير شنو سد الأنابيب غلق الصغرى، العقم الدائم يصير حرمة العقم الدائم يصير كبرى. الثاني أن المستفاد من النصوص مبغوضية الشارع للعقم الدائم. الروايات نستفيد منها أن الشارع يبغض أن يكون الإنسان عقيما، ويرده أنه مجرد دعوة من تستفيد الشارع يبغضها الحالة.
نعم.
الثالث أن ذلك ظلم وجناية على النفس وهو محرم. نعم قد يدعى عدم صدقه عند وجود أولاد متعددين كما ذكر بعض من الجواد التبريزي.
الاستفادة مجرد دعوة هذه.
الثالث ويرده ما تقدم عند البحث عن كبرى حرمة الإضرار بالنفس، أن مطلق الإضرار مو حرام، بس صحيح هناك ذكرنا إذا كان ظلم وجناية على النفس. يا أن غلق الأنف ظلم وجناية على النفس.
قد يدعى عدم إيش؟
قد يدعى أن هذا إذا عندهم أولاد ما يكون، إذا ما عنده أولاد من البداية إيه هذا يكون. فيقول يرده ما تقدم عند البحث عن كبرى حرمة الإضرار بالنفس، أن الإضرار بالنفس الدنيوي أو الأخروي هناك ذكرناه بالتفصيل. لكن يمكن أن نقول اللي ذكره في حرمة الإضرار إذا لم يكن جناية على النفس، يعني لم يكن ضرر بليغ، فالجناية على النفس محرم، ليش يرده إذا كان هذا جناية على النفس؟ الجناية على النفس حرام.
إن البليغة شيخ
أدري أي جناية أكبر من أن يجعل الشخص عقيما. ولهذا إذا شخص ضرب إبرة رجل اللي يدري هذا الشخص أنه سيصير عقيما، بهذا يضمن، هاي مسؤولية كبيرة. المقام الثاني بعد
الله صلى الله على محمد وآله وصحبه.